إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، دعونا نتكلم في هذا اليوم عن قضية مهملة، عن قضية نساها الناس أو تناساها الناس أو أراد الإعلام لها الإهمال والترك حتى أضحت قضية ميتة في نفوسنا أو في نفوس غالب الناس. إنها قضية فلسطين. ومن أول ما يتكلم الإنسان في قضية فلسطين أو يطرق قضية فلسطين يقول الإنسان مع قرارة نفسه: مالي ولفلسطين، إن كان أهل فلسطين قد باعوها فمالي ولفلسطين. دعونا نتكلم عن الأرض المباركة مصر النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بيت المقدس لأنها بيت القداسة والطهارة، هي مجمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حضرها النبي صلى الله عليه وسلم إعلاما وإشعارا وإخبارا لمكانتها عند الله تعالى، فأسري به صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس. بداية الرحلة إلى العالم العلوي إنما كان الانطلاق من بيت القداسة. وقف هناك صلى الله عليه وسلم إعلاما وإشعارا بأنه لا بد أن تطهر هذه البقعة وأن تدخل في حظيرة العالم الإسلامي. اجتمع الأنبياء هناك برسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم إعلاما وإخبارا بأن هذا المكان سيطهره هذا النبي وهذا الإمام صلى الله عليه وسلم. أنزل الله فيها قرآنا سماها أرضا مباركة بأكثر من 10 آيات في كتابه، وهو يسميها أرضا مباركة. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يجوز لإنسان أن يشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 3 مساجد: مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة، والبيت الحرام في مكة، والمسجد الأقصى. قصده كبار الصحابة، افتتحها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت عروسا قرونا طويلة من الزمان يزينها الخلفاء رضي الله عنهم ويلبسوها أبهى الحلل، قصدها علماء المسلمين ووجهائهم في كل زمان وآن. استسلمت وسقطت بأيدي النصارى على يد القائد الإنجليزي ريموند ويل، الذي دخل بيت المقدس فقتل حتى تعب وشقي من القتل، فقتل 70,000 إنسان مسلم من بيت المقدس، وطاهم بالخيل وارتفعت الدماء حتى وصلت إلى ركب الخيل. فلما تعب وحي من كثرة القتل ترك الناس، ظلت أسيرة في أيدي الصليبيين زهاء 90 سنة، حتى صاح المسلمون بطرح الدين: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكت، لقد أتت ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجد. فأقسم بالله تعالى أن لا يذوق غمضا ولا يمس طيبا حتى يحرر البيت المقدس. فحرر المسجد الأقصى بعد أسر دام 90 سنة. وبعد ذلك ما فعل كما فعل الصليبيون في المسلمين، إنما أطلق سراحهم، ومن استطاع منهم أن يدفع الجزية دفع الجزية من المقاتلين، ومن لم يدفع فداءه وفكاكه من الأسر تكفر صلاح الدين بدفع فكاكه من خزينة مال المسلمين، وحملهم بسفن المسلمين في ميناء عكا وصيدا، ونقلهم إلى اليونان وإلى قبرص، فأعادهم إلى بلادهم معززين مكرمين. وظلت هذه الدرة بيت المقدس في أكناف المسلمين تردح ردحا طويلا تهنأ بمآذنها العامرة، وهي منارة للعلماء، إلى أن تآمر عليها اليهود هرسل قائد اليهود ومؤسسها، وتآمر مع الصليبيين بما يسمى بوعد بلفور، وبعد اتفاقية سايكس بيكو سان ريمو 1917-1921، وسقوط الخلافة العثمانية وضياع الأمة كالأحفاد كالأيتام على مائدة اللئام. تقاسم الصليبيون واليهود أرض المسلمين فقسموها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في المسطرة، وسموا أنفسهم بالأوصياء وسموا أنفسهم بالحلفاء، واستعمروا العالم الإسلامي استعمارا جديدا كان من بين المستعمرات بيت المقدس، فدفع بموجب اتفاقية وعد بالفور إلى اليهود. فجاء اليهود مهاجرون، جاءوا مهاجرين من المجر ومما يسمى بروس الاتحادية، وجاءوا من كل مكان واستوطنوا هذه الأرض على أساس أنهم سكانها الأصليون، واستعبدوا المسلمين هنا قتلا ونحرا وجزرا وتشريدا بهم، إلى أن وصل الحال إلى أن احتلت هذه الأرض المباركة، لطخت فيها الدماء وأجرت فيها أنهار من الظلم في المسلمين. نحن لما نتكلم عن فلسطين لا نتكلم عن شجر البرتقال ولا شجر الزيتون بها، لها أرض لها قداسة عند الله تعالى ومكانة عالية غالية سامية، وبها أناس مسلمون يعبدون الله تعالى. وجب على أهل الإسلام أن يحيوا قضيتهم وأن لا تموت قضيتهم في نفوسنا. لذلك هذه القضية، قضية فلسطين، ماتت في نفوس العالم الإسلامي، لها أسباب عدة، لعل أهم أسبابها أنها هذه القضية بعد أن كانت قضية العالم بأجمع أن هناك شعب احتل شعب فقتله وشرده واستولى على أرضه ووطنه وبلده، حجمت هذه القضية فأصبحت قضية العالم الإسلامي، وأصبح العالم بأسره لا يهتم بها. ثم حجمت القضية بعد أكثر فصارت القضية قضية العرب، فلا يهتم المسلم الهندي والباكستاني في هذه القضية بقدر ما أنها قضية العرب. ثم حجمت القضية أكثر فأصبحت قضية فلسطين، هي قضية دول الجوار التي لها حدود مع فلسطين، فهي قضية مصر والأردن وسوريا ولبنان، أما غيرهم فما لهم وما لفلسطين. ثم حجمت القضية أكثر وأكثر فأصبحت فلسطين قضية الشعب الفلسطيني هو الذي يشتري ويبيع بها. ثم حجمت القضية أكثر فأصبحت القضية قضية منظمة التحرير التي يسمونها الممثل الشرعي والوحيد عن فلسطين. ثم حجمت أكثر فأصبحت قضية ياسر عرفات يبيع ويشتري بها في مؤتمر أوسلو وغيرها من المؤتمرات. وهكذا أصبحت فلسطين لا تعني أي مسلم، لا يعنينا ما يجري بها من مجازر وقتل ونهب وتدمير. الجرافات كل يوم كما تنقل الإعلام في بعض الأحيان تهدم مباني، آلاف من المباني هدمت على سكانها ولا أحد يتكلم، بل ما نملك شيء بل لا أحد يلتفت إليها. آلاف من الأسرى مسجونين وصلوا إلى أكثر من 24,000 ما بين أسير ومشوه وقتيل لا أحد يسأل عنهم. أطفال قتلوا، نساء أجهضوا، شباب شردوا، أكثر من 4 مليون فلسطيني مشرد في العالم من أصل 6 مليون سكانها، ولا أحد يسأل في هذه القضية، وهي قضية جزء من العالم الإسلامي أريد له أن يحتل. ولذلك يجب علينا على الأقل في الشهر مرة أو في الشهر مرة أن نحيي هذه القضية في نفوسنا. فيا ترى ما هي أهم الأسباب التي جعلت هذه القضية ميتة في نفوس العالم الإسلامي؟ قضية ميتة، قضية فلسطين ميتة. أهم الأسباب التي جعلت قضية فلسطين الأرض المقدسة المباركة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تأتي بيت المقدس فأته، وإن لم تستطع فابعث إليه بجيش يوقد به. يعني لابد أن يكون لك إسهامات في هذه الأرض المباركة، ولو أن تبعث بجيش فيوقد في مسجد هذه الأرض المباركة، فيها مقابر الأنبياء، أرض باركنا فيها للعالمين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مباركة لها قداسة ولها مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. أول الأسباب التي جعلت قضية فلسطين تموت في نفوس الناس تكرار المشاهد حيث تألف الإنسان وألف أن يرى ويسمع كل يوم في الأخبار عن مشاهد القتل والدمار والأشلاء، ويعتاد سماع أخبار القتلى والجرحى، فتكتسب نفسه مناعة ضد التأثر بالحدث الذي يمر عليه كل يوم مرور الكرام. كذا ما نسمع عن احداث فلسطين اصبحت احداث لا تلفت الانتباه لكثرة سماع هذه الاخبار وكثرة وجود المجازر، فاصبح الانسان لا يتأثر لان هذا اصبح مشهدا يوميا يسمعه الانسان. ثانيا، نظرا لانشغال كثير من المسلمين باكلهم وشربهم ومباليهم وشهواتهم وقضاياهم الخاصة بهم، فلذلك لا يلتفتوا لما يدور حولهم من قضايا مصيرية تمسهم، لانه سم زرع في العالم الاسلامي وهي دولة اسرائيل. زرعت في وسط العالم الاسلامي دولة اسرائيل، ان طال بكم عمر فستتحول الى الدولة الصديقة والى الجار بعد توقيع اتفاقيات الصداقة والسلام مع هذه الدولة العدوة او مع هذا الكيان، مع هذا الكيان الصهيوني الناتج في جسد العالم الاسلامي. ذلك كثرة انشغال المسلمين بقضاياهم وشربهم وشهواتهم انساهم هذه القضية المهمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اذا ظن الناس بالدينار والدرهم، يعني اصبحوا يهتمون في الدينار والدرهم والبورصة، وتبايعوا بالعينة نوع من الربا، واتبعوا اذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، انزل الله بهم البلاء فلم يرفعهم عنهم حتى يراجعوا دينهم. ان الله لم يجعل في قلب امرئ او في جوف امرئ قلبين، ليس لك الا قلب واحد، فمن انشغل في الدنيا لا يكون همه الاسلام، ومن كان همه الاسلام فانه سينشغل به ويترك الدنيا. ان الانسان حينما ينشغل بدنياه ويهتم بها واكل وشرب ومعاش وشهواته اهتماما يغسل قلبه ويبغى على قلبه، لن يدع مجالا لان يحترق قلبه ولا يتأثر لما يقع في بلاد المسلمين ولا لأخوة العقيدة. وهذا شأن غالب الناس في هذا الزمن، او كثير من الناس انشغالهم بقضاياهم الخاصة عن قضية الايمان والاسلام وقضية الاهتمام بمشاكل المسلمين. ثالثا، مما جعل هذه القضية تموت في نفوس الناس ضعف الايمان، فان الايمان كلما زاد في قلبه قويت لحمة الإيمان في نفسك، فإذا زاد الإيمان اهتم بأوضاع المسلمين في كل مكان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يا أخي، إذا ما بينك وبين المسلمين مودة، يا أخي ليكن بينك عطف داخلي في قلبك لحال هؤلاء المسلمين، فأن تحيي قضاياهم. وهذا من أسباب موت قضية فلسطين في نفوس كثير من الناس، أن إيمانهم في حال ضعف وليس في حال زيادة. رابعا، تعمد كثير من أجهزة الإعلام في كل مكان إلى إمادة هذه القضية واعتبارها قضية مسلمة، أن إسرائيل أصبحت دولة مجاورة. ولذلك العقل الصهيوني ورأس المال العربي سينتج لنا منطقة خصبة تجارية ناجحة فعلة. ولذلك هذا الإعلام يحاول قدر المستطاع أن يغطي حقيقة هؤلاء الصهاينة، وأنهم مجموعة من عصابات هاغانا الذين جاءوا إلى أرض فلسطين فأقاموا بلدهم ومستوطناتهم على أشلاء ودماء، أراضي تصادر تحت مسمى أنها غير مرخصة، بيوت تهدم، أشخاص يقتلوا، نساء يؤسروا، حوامل يجهضن، يحقن حقنات تحقن بها نساء فلسطين حتى تكون عقيمة، أو تنجب ابنا مشوها، مدارس تغلق، فلم يبقى لأهل فلسطين إلا الدعاء والاستعانة بالله عز وجل. لا نترك شعبا مسلما يقتل ويحاصر في أرضه ونحن نتفرج دون أقل قليل أن نحيي قضيته ولو على الأقل على مناخرنا، ونهتم بما يجري لهم مرة على الأقل في الشهر أو مرة في العام. كذلك مما أمات قضية فلسطين في نفوس العالم وفي نفوس المسلمين أن القضية دفعت إلى سماسرة الدماء والأشلاء ليتاجروا بها باسم المسلمين. لقد أتي بخونة باعوا القضية واستلموا أموالها تحت مسمى أنهم وكلاء عن قضية فلسطين. تكشفت أوراقهم بعد موتهم، وتكشفت أوراقهم أنهم باعوا القضية وسلموا أوراق فلسطين وارتضوا بالجزء القليل بالضفة وغزة، وباقي فلسطين باعوها وسلموها للصهاينة. حتى غزة والضفة لا يملكون منها شيء. وانما هي سلطة داخل سلطة وارض داخل ارض. ويهود يحتلون ارض المسلمين يتحكمون بكهربائهم وبماهم وبعلاجهم وبطعامهم وبمداخلهم ومخارجهم، الى درجة مجموعة من الحجاج رجعوا قبل ايام رفضت اسرائيل ان تدخلهم ومات منهم اثنان من كبار السن في المعبر لانهم لم يجدوا احد يسمح لهم ان يعيدهم الى ارضهم. لقد سلمت القضية الى من يبيعها وليس الى من يجاهد ويناضل لاجلها. ولذلك كشفوا اوراقهم بانهم خونة وسموهم وتخلصوا منهم بعد ان قبضوا الاسماء واشتروا وباعوا في هذه القضية. فلا يرتجى من هؤلاء ان تحرر ارض فلسطين، ولا يرتجى من هؤلاء اصحاب المرابط والحانات والخمارات ان يحرروا هذه الارض المباركة. انهم مجموعة من الخونة الذين اتي بهم لاجل ان يوقعوا على صفقة الدماء وبيع هذه الارض المباركة. خامسا او سادسا، انصرف كثير من الفلسطينيين ممن هاجروا خارج فلسطين بقضايا عيشهم وشغلهم، فلم ينادوا بقضية فلسطين. اكثر من 4 مليون مسلم فلسطيني موجود في الخارج، كثير منهم اشتغل بحياته واشتغل في معاشه، فلم يكن له نشاط خارج فلسطين لاجل فلسطين. لذلك يقولون الناس احنا ايش علينا، ما هذول الفلسطينيين وقاعد يتحركون لارضهم. وعلى كلام الناس يقول انا ايش علي في قضية فلسطين، ما هذا الفلسطين عايشين ماكلين شاربين ما يشتغلون، فلماذا تطالبني انا؟ هذا احد اسباب موت القضية، ان اهل الارض الذين اختارهم الله في هذه الارض المباركة ناموا عن هذه القضية ووكلوها لمن تكفل بها ممن ثبتت خيانتهم. فلذلك لما انصرف اصحاب الحق عن حقهم انصرف الناس وراءهم. سابعا، دفنت هذه القضية واوراقها في مقبرة المنظمات الدولية. فيوم يقولون الحل في مقترح من البيت الابيض، ويوم هناك مبادرة من فرنسا، ويوم تجد مبادرة من بريطانيا، ويوم تجد مبادرة من الاتحاد الاوروبي، وظلت القضية مقبورة في دعاليز الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من 46 الى ان تقوم الساعة، ولن تحل قضية فلسطين. تسمع عن دولتين في دولة، دولة في دولتين، كل هذا كلام فاضي. لن يوجدوا حل لفلسطين حتى يعترف العالم الاسلامي كله بدولة فلسطين ظاهرا. باطلا بعضهم معترف لكن يبون ظاهرا، يعترفون بدولة اسرائيل هذا الكيان المزروع، ويوقعون معاه في اتفاقية سلام، وينسون الماضي الطويل من قتل الانبياء وسب الله وسب الدين واحتلال الاراضي وتشريد اهلها، ونبدأ صفحة جديدة مع اليهود ونعطي جزء صغير لما يسمى بكيان فلسطين تحت حماية ورعاية الامم المتحدة. ان مما ضيع القضية الفلسطينية انه دفع باوراقها الى هذه المنظمات. ويوم ان كان الجهاد على يد القسام وغيره من المخلصين لم يكن ثمة تفاهم الا مع هؤلاء المخلصين، لانهم اثبتوا جدواهم على ارض الواقع. واما ضياعها فانما هو في دهاليز هذه المنظمات التي لا ولن توجد حلا لهذه القضية العادلة، قضية المسلمين في فلسطين. ثامنا، لقد قامت كثير من الاجهزة الاعلامية، هذه الاجهزة الاعلامية في الداخل وفي الخارج، داخل فلسطين وخارج فلسطين، بعضها صليبية وبعضها يهودية، الى صرف قلوب المسلمين عن قضية فلسطين الى قضايا اخرى مما يشغل حياتهم. فكل يوم يخترعوا لك قضية جديدة، اما قضية سياسية او قضية اجتماعية او مشكلة اقتصادية، فتنصرف قلوب الناس عن قضية كبرى وهي ارض مسلمة احتلت وشرد اهلها وقط شعب او حط شعب على شعب. تصرف قلوب الناس عن هذه القضية الكبرى التي يجب احياؤها في نفوسنا الى قضايا اخرى. فالبنات مشغولين، بنات المسلمين مشغولين بالموضات وعارضات الازياء، وشباب المسلمين مشغولين بالواعي في الكرة ومباريات الاتحاد ومباريات اوروبا وغيرها من مباريات العالم، وتجار المسلمين مشغولين بانخفاض البورصة وارتفاع البورصة، وهكذا فالكل مشغول عن هذه القضية. بينما ينحر كل يوم، كل يوم شوفوا الجرائد، ينحر مئات من المسلمين في هذه الارض المباركة. لقد اصبحت قضية فلسطين كرة يتقاذفها الكفار وساسة من قدم الى قدم، فيماطل، يوم تسمع عن اتفاقية أوسلو، يوم تسمع عن اتفاقية جديدة، كل يوم تسمع عن اتفاقية ومبادرة دون حل مرضي لكل المسلمين، دون حل المسلمين المشردين، دون حل الأرض المحتلة، دون قرض لليهود، لن تجد حل. كل القضية الآن يعالجونها يعالجون آثارها. أصل المشكلة ما حد يعالجها، أصل المشكلة يهود الحقانة حاجروا باتفاقية وعد من فوق فحقوا على شأن مسلم، احتلوا أرضه، قتلوهم، شردوهم، خذوا الأرض، هذه أصل المشكلة. لا يعالجون أصل المشكلة، يعالجون آثار. يقولون عندنا مشردين فلسطينيين، عندنا أزمة طعام في فلسطين، عندنا أزمة سكن في فلسطين، هذه آثار. أصل المشكلة لا أحد يعالجها، بل لا أحد يتطرق لعلاجها، إنما يتطرقون لآثار المشكلة. نريد أن نعيد الفلسطينيين الذين خارج فلسطين، نبي نرجع الفلسطينيين ما قبل 46 إلى آخر ذلك، هي آثار. لكن أصل المشكلة تتقاذفها هذه الأقدام بقصد إماتة هذه القضية. أما الحلول، وهذا السؤال يطرح نفسه ويسأل كل إنسان، يقول أنا شبيد يعني شيخ صار لك نص ساعة تكلم فلسطين، أنا شنو أملك أنا؟ نعم، ماذا تملك؟ ستسمع إن شاء الله ماذا تملك. تملك قلبا حيا مؤمنا يدعو الله أن يحرر هذه الأرض، تملك لسانا ناطقا لهجا بأن هذه قضية مسلمين تهمك، تملك مالا ونقدا ودعما، تملك مقاطعة لليهود ومن يدعم اليهود، هذا كله تملك أنت. تملك أن تحيي هذه القضية على هذا المنبر، ولا نهجر قضايا المسلمين ونتركها، هذه أشياء تملكها. قد لا يكون أثرها فاعل الآن، لكن على الأقل عند الله سبحانه وتعالى أنك قدمت شيء تجاه ملايين من الناس يقتلون في كل يوم، يقصر عليهم في طعامهم وشرابهم وأكلهم وكهرباء وماء. حتى بعض المنظمات الإنسانية تقول ثمة مجزرة حقيقية ومأساة حقيقية في أرض غزة، بأنها أرض محاصرة، لا كهرباء، لا ماء، لا دواء، لا علاج، لا طعام، لأكثر من مليونين إنسان يعيشون بها. والسبب في ذلك أن المنظمة لا ترضى عنها ولا عن أهلها، لأنهم لم يوقعوا صلحا ولا سلاما مع اليهود، بغض النظر عن من يحكم فلسطين، وبغض النظر عن المنظمات المتطاحنة المتحاربة. نحن نتكلم عن شعب مسلم، وبغض النظر عن من وقف معك أو ضدك، إنما نتكلم عن شعب مسلم بأجمله بمجمله وبكليته، وعن أرض مباركة لها عند الله سبحانه وتعالى قداسة ومكانة. إن كانت هذه الأرض لها عند الله مكانة، يجب أن يكون لها في نفوسنا مكانة. إن كانت هذه الأرض ما لها عند الله مكانة، ما نضع لها مكانة. ولذلك هذه الأرض قدسية خاصة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا يجب أن يكون لها في نفوسنا قدسية، وأن نحييها كلما استطعنا أن نحييها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها إلى الإسلام ردا جميلا. قلوا تسمعون واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. يعني أدنى إنسان مسلم فينا لو أعطى عهدا وأمانا وذمة احترمناه، ولو أدنى وأقصى وأبعد مسلم جار إنسان وجب علينا احترام جرته، وهم يد على من سواهم. انطلاقا من هذا الحديث، فإن كل إنسان منا يستطيع أن يساهم في معالجة قضية فلسطين، ويستطيع أن يكون له أثر بإذن الله تعالى، ولو على الأقل عند الله سبحانه وتعالى، ليس في عالم الناس، ولو أمام الله سبحانه وتعالى أنه قدم شيء. أولا، يجب أن نعتقد أن هذه القضية قضيتهم كل المسلمين، فيجب أن تحيا في نفوسنا. ليس من العيب وليس من العار أن نتكلم بها وننادي بها، يجب أن لا تنسى من نفوسنا، فيجب أن تكون حاضرة وحية. علمها أبنائنا، علمها بناتنا، علمها نسائنا أن هذه أرض من المسلمين احتلها اليهود والصهاينة، واليهود والصهاينة أعداء لنا شئنا أم أبينا، غيرنا مناهج ولا غيرنا، هؤلاء أعداء لنا كما ذكر الله تعالى في القرآن عنهم، عن اليهود والنصارى. بغض النظر عن حسن التعامل، لكن هؤلاء اليهود الذين استوطنوا أراضي المسلمين وقتلوا واحتلوا يجب أن نغرس كما يغرسوهم في أبناء نفوسهم عداوتهم للمسلمين، نحن نغرس في أبناء نفوس المسلمين وأبنائنا أنها أرض احتلت. احتلها اليهود عصابات الهلالة بعد وعد بالفور الذي أعطاه الإنجليز لهم، فظلوا يقتلوا ويشردوا ويهددوا ويخربوا في أرض المسلمين إلى حال اليوم. فلذلك يجب أن نغرس في نفوسنا، يجب علينا نصرة هذه الأرض وإنقاذ أهلها مما وقع عليهم. ثانيا، يجب أن نصحح عقائدنا فنعرف من هو الصديق من العدو، وقد أشرت إلى ذلك في الخطبة الماضية عن الولاء والبراء، فأهل الإيمان أحبابنا وإخواننا ولو كانوا أبعد الأبعدين، وأهل الكفر أعداؤنا ولو كانوا أقرب الأقربين. ثالثا، يجب علينا أن نحيي قضية فكاك الأسير، فهي قضية مهمة في الشريعة الإسلامية، بل يقول العلماء ولو استنفذ الخليفة كل مال المسلمين، يعني كل ما في الخزنة لأجل استنقاذ أسير لوجب عليه ذلك، لأن دماء المسلمين محترمة، فيجب على الإنسان أن نحيي في نفوسنا قضية فكاك الأسرى المسلمين سواء كانوا في إسرائيل أو في غيرهم، يجب أن يفك هؤلاء الأسرى ويخرجوا من هؤلاء اليهود. طابعا، الجهاد في سبيل الله، إن الحديث عن الجهاد في سبيل الله أصبح خطرا كبيرا ومحرما شرعا وعبثا أن يتكلم الإنسان في الجهاد، ولن تستطيع أن تشطب الجهاد من حياة الأمة، فهو الركن السادس في هذه الشريعة، وقد حشد القرآن آيات عديدة ما تقدر تشطبها وتشيلها، لكن يتنوع الجهاد بتنوع الأحوال والأزمان، فكما أن هناك جهاد للكفار، هناك جهاد للفساق، هناك جهاد للعصاة، هناك جهاد للنفس، هناك جهاد للمنافقين، تتنوع الجهاد ودرجاته بحسب الزمان والمكان، فما تقدر تشطب الجهاد، رضيت ولا ما رضيت. ركن سادس كما قال صلى الله عليه وسلم، واعلم أن ذروة تنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، وما ترك قوم الجهاد إلا سلط الله عليهم الذل. وليس المقصود من الجهاد سلب الأراضي ولا قتل الناس، بقدر ما المقصود تذليل الصعاب لنشر دين الله تعالى، هذا هو المقصود منه، أن تذلل الصعاب لينشر دين الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب علينا أن يكون في نيتنا عزم ونية ورغبة صادقة، أنه متى ما تيسر للإنسان أن ينصر إخوانه نصرهم ولا يتوانى عن ذلك، ينصرهم بماله كما قال صلى الله عليه وسلم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جهاد بالنفس، جهاد باللسان، جهاد بالمال. فيجب علينا إذا أردنا أن ننصر إخواننا المسلمين أن ما يستطيع الإنسان أن يقدمه يقدمه بلسانه بنفسه بماله حتى يحيي هذه القضايا الميتة في نفوس المسلمين. يجب علينا أن نحيي هذه القضايا بإقامة محاضرات وندوات، ونبين حقيقة ما يتطور في هذه القضية من منظور إسلامي وماذا يفعل اليهود، فإن اليهود خططوا مو أكثر من اليهود، فهم قاعد يشتغلون لتوسيع رقعتهم أكثر، لتوطيع علاقتهم أكثر، ليمدوا جسورهم أكثر، لينشروا تجارتهم بين الناس حتى يستوطنوا الأرض وتمتد وتعود لهم ما تسمى بمملكة داود من النيل إلى الفرات، كما هو مرسوم على أموالهم نجمة داود بين نهرين من النيل إلى الفرات. وإن شئنا أو أبينا فإن ذلك مخطط لهم يعلن عنه تارة ويخفى تارة أخرى. كذلك يجب علينا أن نقاطع كمسلمين، نقاطع البرائح الصهيونية ومن يدعم الصهاينة اعتزازا بديننا سبحانه وبدين الله عز وجل، لا سيما البضائع التي تتعلق بالبطون، فإنها بضائع إن قطعت أثرت كثيرا على المستعمر وعلى الصهاينة ومن يدعم الصهاينة، وهذا جزء من الجهاد يمارسه الإنسان بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ساهم في ذلك فله الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحتقرن من عملك شيئا، قال صلى الله عليه وسلم، إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة للجنة، سهم واحد وعد في سبيل الله ثلاثة خروا فيه الجنة، قال صانعه يحتسب في صنعته الخير، هذا الصانع يحتسب الخير الله دخل به الجنة، والرامي به الله دخل الجنة، وممده ثلاثة الله دخلهم سهم واحد الجنة، الصانع دخل الجنة، والرامي دخل الجنة، والإمداد والتموين دخل الجنة، فهكذا نحتسب عند الله تعالى، أن نقاطع كل ما يأتي تحت مسميات متعددة وهو من قبل اليهود والصهاينة وأعوانهم، ونحتسب أن نكون كالثلاثة الذين يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة، الصانع والرامي والممد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فهذا جزء من الجهاد، إن فعله الإنسان فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر. التبرعات إذا يستطيع الإنسان خلال جهاد يثق بها، يتبرع لها بزكاته وبماله وبكفالاته الأسر والأيتام والأرامل هناك، فإن هذا جزء من إحياء هذه القضية التي كادت أن تموت في نفوس المسلمين. وختاما، إن الاهتمام بقضايا المسلمين بالقلم أو المجالس أو المحادثة أو التعليق السليم على الحدث، إن ذلك يثمر بفضل الله تعالى ولو على مدى طويل، فإن له ثمرا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الإسخان في العدو، فإن العدو يريد أن تموت هذه القضية في نفوس المسلمين. وأذكر على ذلك مقال قرأته، أن السفير الإسرائيلي في مصر جاء التقى في مسؤول فقال: إحنا وقعنا من سنة 70 اتفاقية سلام مع مصر، وإلى الآن الشعب المصري يسمينا يهود ويسمينا صهاينة، وإلى الآن يسبنا ويقارعونا ولا يحبنا، وقد مضى على هذه الاتفاقية أكثر من 30 سنة وما زال الشعب المصري يكرهنا. فقال المسؤول للسفير الصهيوني، قال: إيش المطلوب؟